من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذيل الدرس الماضي قلنا أخوان أن الرواية التي اعتمد عليها المصنف وهي صحيحة هشام بن سالم، ذكرنا سندها فقد وردت في كتاب الفقيه الجزء الثالث صفحة 86 حديث 3385. ذكر الفقيه روى محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، وهذه الرواية كذلك موجودة في كتاب التهذيب في الجزء السادس صفحة 213 حديث 503. محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم. ذكرنا أن طريق الشيخ الطوسي يوجد فيه كلام بعد الإيمان بصحة طريق الفقيه إلى محمد بن أبي عمير، فما عندنا مشكلة في طريق محمد بن أبي عمير في كتاب الفقيه، ولكن المشكلة في كتاب من؟ في كتاب التهذيب. راجعتوا قلنا مو قلنا راجعوا؟ شنو؟
اي محمد بن علي.
لا محمد بن ابي عمير.
لا مو ناقلها عن محمد بن
يضع عن محمد بن علي بن محبوب.
اي هذا القسم الاول.
اي
اي عنده طريق صحيح بالفهرس.
اي فين ضعيفات؟ احنا بالفهرس. عليكم السلام ورحمة الله. يعني بالفهرس طريق صحيح؟
اكو طريق، يعني احنا الطرق
يصححون لو انت حققته. يصححون شنو؟ انت حققته لو ما حققته؟
هو بس بجماعة ناقلته.
اذا نقلت مو صحيح؟ شيخنا حققت المسألة؟
حققت بس على
نفسك. طريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى محمد بن علي بن محبوب، يوجد طريق في كتاب المشيخة ويوجد طريق في كتاب الفهرست. بالنسبة إلى طريق المشيخة للأسف ضعيف، لأنه يوجد فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو أحد الأحمدين. وأما بالنسبة إلى طريق الفهرست فهو صحيح بلا ريب، ولكن الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله يقول طريق الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست صحيح وفي كتاب المشيخة ضعيف بمن؟ بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. ولكن انقل السيد الخوئي هذا على مبناك، على مبناك باعتبار أن التحقيق انتهى بنا المن إلى أن الأحمدين، إلى أن الأحمدين يصح لنا أن نعتمد على باعتبار أنهما من مشايخ، ونحن نرى أن مشيخة الإجازة من أمارات ماذا؟ من أمارات التوثيق. فإذا لا يوجد فرق ما بين كتاب المشيخة وبين كتاب الفهرست، بل الطرق كلها تكون ماذا؟ تكون صحيحة. يعني يوجد اختلاف من ناحية شيخوخة الإجازة. هسه هذا بعد أمر واضح الصور. نأتي إلى الرواية الرابعة التي ذكرها المصنف حفظه الله لأجل ماذا؟ لأجل صحة التمسك، لأجل صحة التمسك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى حجية أخبار الثقات العدول الآحاد بالنسبة إلى الموضوعات. الرواية الأولى والثانية أورد عليهما المصنف، أما الرواية الثالثة فلم يورد عليها المصنف، ووصل الكلام إلى الرواية الرابعة. زين، راح أقدم آخر بالنسبة إلى الرواية الرابعة. هذه الرواية هي صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. خلينا ناخذ سنتها أول مرة. هذه الرواية وشوية ساعدوني بسندها. هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء السابع صفحة 64 حديث 27. قال الشيخ الكليني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار. بعد يا عمار إسحاق بن عمار الصاباطي، يعني إسحاق بن عمار بن موسى الصاباطي. زين، هاي الرواية وين موجودة؟ في كتاب الكليني. زين، نجي نقف إلى هذا السند أو عند هذا السند. محمد بن يحيى العطار ثقة. محمد بن الحسين ما ندري منه هذا محمد بن الحسين. من هنا يتولد لدينا دافع أن نذكر الأسانيد الأخرى. عندما نذهب إلى كتاب الفقيه نجد في كتاب الفقيه في الجزء الرابع صفحة 234 حديث 5561 يقول الشيخ الصدوق: وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن حبيب عن إسحاق بن عمار. إذن يتبين هذا يا محمد بن الحسين ابن الخطاب. وفي كتاب التهذيب، وفي كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 238 حديث 923 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار. هسه هذا كلهن مو محل كلام. زين، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى كتاب الكافي ولنقف عند السند. محمد بن يحيى العطار فهو ثقة، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بلا ريب ثقة، عن عبد الله بن جبلة هم ثقة، عن إسحاق بن عمار هم ثقة، ولكن شنو؟ ثقة صحيح إسحاق، بس فطحي، بس فطحي. فالرواية اللي ذكر المصنف شو تصير؟ موثقة. واضح؟ منا للثبت طلعونا ترجمة إسحاق بن عمار، وشوفوا في كتاب النجاشي، في كتاب الطوسي، في الترجمات الأخرى، فطحي لو مو فطحي. إذا كان فطحيا فينبغي أن نصحح ماذا؟ الرواية، ونقول أنها موثقة وليست صحيحة على كلام. بعد واضحة فكرة؟ زين، نأتي إلى المتن. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا يعني مؤتمن، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، يعني أعطي إلى زيد 20 دينار والباقي انطيهن لأبوي، فمات ولم أشهد موته، يعني مات وأنا مسافر مثلا كنت هنا الشاهد. فأتاني رجل مسلم صادق، خلوا جواها خط، مسلم صادق، فقال لي: إن الميت أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي. إذن 20 دينار إلى زيد بهن مشكلة؟ إذن المشكلة وين؟ في الدنانير إلى أخي. فتصدق منها ب10 دنانير اقسمها في المسلمين. خلص، هاي منعت العشرة صدق بهن والباقي انطيهن لمن؟ الأخوي. إلى هنا واضح؟ يقول: ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، أخو الميت ما يدري أنا عندي فلوس إليه من أخو الميت. فقال الإمام سلام الله تعالى عليه، فقال: أرى أن تصدق منها ب10 دنانير، يعني البقية الأموال اللي تنطيها الأخو، مو إجاك هذا قال لك تصدق ب10 والباقي انطيهن لأخوي. الإمام قال له: خذ بخبر هذا المسلم الصادق. لو قال له: لا تأخذ به. جاي هذا المسلم الصادق أخبره بموضوع، لو أخبره بحكم موضوع أو قل ما شئت، بالنتيجة أخذنا بخبره لو ما أخذنا، أخذنا بخبره. فهنا نقول: ما هو تقريب الاستدلال؟ ما هو تقريب الاستدلال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذه الرواية لكي تكون ماذا؟ لكي تكون حجة على الأخذ بأخبار الآحاد العدول في مقام الموضوعات. المصنف يقول إذا أردنا أن نجعل هذه الرواية دليلا على محل نزاعنا وكلامنا لا بد أن نقول بهذا القول، نقول بالنسبة إلى الراوش قال رجل مسلم صادق، إذن لمن أضاف الصدقة؟ ها؟ إلى نفس المسلم. إذن هذا المسلم بعينه، قلوا يا إذن هذا المسلم بعينه نظرنا إليه على أنه ماذا؟ يعني بتعبير أدق، يعني هذا الراوي الذي نقل لك هذا الخبر من أخيك الميت هذا صادق، وصدقه يوجب لنا الاطمئنان بمن؟ بخبره. نسأل سؤال آخر، لماذا حصل لنا اطمئنان بخبر هذا المخبر؟ لأنه صادق، ولأنه صادق تولد عندنا اطمئنان بأنه ليس كاذبا، لأنه صادق تولد عندنا اطمئنان بأنه ماذا؟ إذن لأنه صادق حصل لنا اطمئنان بصدقه، بقطع النظر عن نفس القضية. أعيد، بقطع النظر عن من؟ عن نفس القضية. ببيان آخر، ما أضاف السائل الصدق إلى الخبر، وإنما أضاف الصدق إلى المخبر. ولو أضاف الصدق إلى الخبر بعد أنتم جاوبوني، لو أضاف الصدق إلى الخبر شو تكون النتيجة؟ ها؟ ليش؟ صحيح ما تفيد. هذا الكلام الدقيق، لأنه لو أضاف الصدق إلى الخبر نقول هذا الخبر لوجود ميزة فيه، لوجود حالة فيه، لوجود أشياء فيه، هي التي أوجبت أن نقوم بتصديق من؟ بتصديق صدور الخبر. إذن نفس المخبر بعد إلى علاقة لو ما له علاقة؟ ما له علاقة. بينما نحن نريد أن نستدل بهذه الرواية، ساعدوني إخوان، نستدل بهذه الرواية على صدور الخبر لو على صدق المخبر. زين، إذا أثبتنا أن المخبر كان ثقة، كان صدوقا، إذن بعد أكو فرق بين مورد أن يخبرنا بموضوع أو الحكم بالنسبة إلى جميع الموارد؟ هذا هو تقريب استدلالنا. ولذلك هنا لم يكن تصديقنا بهذا المخبر بشخص خبره، لو صدقنا هذا المخبر بشخص خبره فلا يمكن أن نعمم الأخذ بكلامه إلى باقي الموارد. إن شاء الله الفكرة صارت واضحة. فمن هنا نقول إذن هذه الرواية يصح لنا أن نتمسك بها. شيخنا المصنف عندك إشكال، عندك كذا، يقول لا الحمد لله ما عندي أي إشكال وهذه الرواية تامة، نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفتان. يقول فإن المراد الصادق في نفسه الذي هو عبارة أخرى عن الثقة، لا الصادق في شخص الخبر. زين، وإذا كان يا شيخ عمار صادق في شخص الخبر شنو النتيجة؟ شو تختلف؟ هاي الفكرة بس كون يعني إذا واضحة نمشي، إذا مو واضحة نعيدها. شنو الفرق بين أن يكون يعني عندنا خبر وعندنا مخبر وعندنا كلمة صادق، مرة نضيفها للمخبر مرة نضيفها للخبر، شنو الفرق بيناتهم؟
هاي تدل على صدق الخبر فقط بدون غض النظر عن المخبر.
زين، وإذا كانت إضافة الصادق إلى الخبر؟
إذا الخبر خصوصا الخبر بعد المخبر ما.
إذن تقول أكو قرائن حفت بالخبر جعلتنا نصدق بصدوره، وبس هاي القرائن إلها علاقة بنفس الراوي؟ فإذا كانت ما إلها علاقة بنفس الراوي فلا تستطيع أن تؤسس قاعدة أو لا تستطيع أن تعمم إلى باقي الموارد. زين، يقول لا الصادق في شخص الخبر المذكور بقرينة إضافة الوصف، يعني الصادق إلى الراوي دون الخبر، خلصنا. شيخنا المصنف عندك ملاحظة؟ يقول لا. إذن إلى هنا شو يقول المصنف؟ بحمد الله تعالى الرواية الثالثة والرواية الرابعة ما عندنا إشكال، فتكونان تامتين بالنسبة إلى حجية خبر الواحد العدل في باب الموضوعات.
كلمة أرى الإمام شو معناها؟
واضح الإمام يقول له أرى، يعني من المرجح
وجوب.
إيه من المرجح أن تأخذ بهذا الجانب. زين إذن هنا تم الاستدلال لو ما تم؟ تم. زين شيخ آيات، قبل لا ندخل بهذه الروايات قلنا هل يصح لنا أن نستدل بهذه الروايات على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات لو إلا بمعونة طريقين أو بطريق واحد؟ إلغاء الخصوصية، عوف المناط وما أدري شنو، ممكن تستعين بإلغاء الخصوصية؟ فإذا إلغاء الخصوصية جهد لو مو جهد؟ جهد. إذا يتبين الروايات في نفسها ليست ظاهرة في باب الموضوعات إلا بعد إلغاء ماذا؟ إلا بعد إلغاء الخصوصية. وإلغاء الخصوصية هو عندنا شنو طريق سهل لو صعب؟ ثلاث شروط موجودة بإلغاء الخصوصية، كن هاي الثلاث شروط نتجاوزها عندها نقول بأن هذه الروايات تدل على الحجية في باب الموضوعات. إذن إلغاء الخصوصية لا يجعل الروايات ماذا؟ الروايات صريحة، لأن ممكن توافق بإلغاء الخصوصية مو صحيح؟ فيتبين صحيح الرواية الثالثة والرابعة يقول المصنف ما عندي إشكال به، بس مشكلة إلغاء الخصوصية لعله والله العالم أكو خصوصية لهذه الموارد، لعله هذا الاحتمال وارد أم وارد؟ فإذن إلغاء الخصوصية ما نقدر نتجاوز ولو على مستوى لعله. ولذلك الأفضل شو يقول المصنف؟ الأفضل يقول المصنف خلي نروح للسيرة التي استدلنا بها والروح المن للأولوية، يعني الدليل الأول أو الوجه الأول والوجه الثاني. خلنا نقرأ هذا المقدار ونشوف. يقول ولعل هاتين الرواية ولعل هاتين الصحيحتين أحسن الروايات دلالة على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، إلا أن التمسك بهما يتوقف على فهم عدم الخصوصية. يعني بمن تستعين؟ بإلغاء الخصوصية لموردهما، لعله هاي واردة في باب الوصية والإرث والكذا، ولعله توجد خصوصية علما للورث والخصوص والموت والكذا. رواية هشام لعله والله العالم أن باب الوكالة والوكيل لعله له خصوصية. فإذا مورد الخصوصية ما يمكن إلغائه لأنه يبقى على مستوى الاحتمال. فبعد احنا نمشي زايد لو نقف؟ نقف. ومن هنا يتضح شنو ومن هنا؟ بعد ورود احتمال الخصوصية لهذه الموارد في مواردها يقول يتضح أن الدليل المهم على الحجية هو السيرة والأولوية المتقدمان ومقتضاهما حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن عدلا. زين خلي نرجع للسيرة اللي هو الوجه الأول. قلنا سيرة العقلاء المنعقدة ولا يوجد لها رادع إلا رواية مسعدة، والحمد لله أن رواية مسعدة ضعيفة السند وعندنا مشكلة بالنسبة إلى البينة مالتها إنه بين كذا لو بين كذا. إذن هاي السيرة مردوعة لو ما مردوعة؟ لا يوجد ردع بالنسبة إلى هذه السيرة، فالسيرة للحق والإنصاف العقلائية بأمضاء المعصوم مع إثبات معاصرتها للإمام، هذه السيرة تامة. واضح إلى هنا؟ بس الأولوية شنو رأيكم بها؟ شيخ الأولوية إذا تقول الروايات في باب الأحكام مع أهميتها مع كثرتها إذا دلت على حجية خبر الواحد في باب الأحكام بعد واضح تكون من باب أولى. وين شنو الوقفة اللي كانت؟ يعني هكذا نقول هذه الأولوية أولوية عقلية خارجية وليست أولوية عرفية داخلية. ففي هذه الحالة بإمكانك أن تناقش من؟ بإمكانك أن تناقش المصنف نقول الدليل التام، الدليل التام هو السيرة. ولذلك من الراجع إذا تذكرون الحلقات من ثبتنا حجية خبر الواحد العدل أو الثقة، هناك قلنا ماذا؟ هناك قلنا أن الدليل الصامت هي سيرة العقلاء بإمضاء المعصوم عليه السلام. واضح إلى هنا؟ زين، بقت قضية كلفتكم بها بس ما أدري جبتوا جوابها لا. هنا الإمام هنا المصنف إيش قال؟ ومقتضى الرواية ومقتضى سيرة العقلاء والأولوية حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. لا لا، شنو الثقة والعدل؟
الثقة عامي والشيعي والعدل والإمامي.
زين، ليش ما نفرق بين العدل في مقام الفقه والعدل في مقام الرجال علم الرجال؟ ها، ما هو المراد؟ هسه احنا واضح من نقول يا رجل بلا ريب العادل أخص من الثقة، قد يكون عادل قد يكون ثقة وهو ليس بعادل، باعتبار أن العدالة ملك، والعدالة بلا ريب تكون شروطها وقيودها الاستقامة على الطريقة، ترك الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر إلى آخره. أما بالنسبة للثقة الذي يكون صادقا في نقل الكلام، هذا الثقة. أما العدل لا، قد يكون الإنسان صادق ولكنه لا تصح الصلاة جماعة وراء. أما بالنسبة للعادل لا، العادل شروطه واي أكثر. زين، هنا يقول المصنف حفظه الله، يقول بالنسبة إلى سيرة العقلاء، عفوا الأولوية، سيرة العقلاء قائمة على حجية خبر الواحد الثقل من دون حاجة إلى من؟ إلى العدل، أن يكون عادلا. ليش؟ لأنه من نجي إلى سيرة العقلاء ينظرون إلى صدق الحديث ولا ينظرون أنه صلي وراء جماعة لو ما صلي وراء جماعة. شنا علاقة إحنا بصلاة الجماعة؟ إحنا نريد ينقل لنا ماذا؟ ينقل لنا الأخبار سواء كانت في باب الأحكام أو كانت في باب الموضوعات، لا نبحث إلا أن يكون صادقا في نقل الكلام. أما مثلا بالنسبة للقضايا الأخرى، الأحكام الفقهية المترتبة على العدالة، مدري شنا علاقة بها؟ العقلاء يلتفتون إلى هذه لو ما يلتفتون؟ ما يلتفتون. أما بالنسبة إلى الفقهاء، يعني لو استعنا بالدليل على حجية خبر الواحد اعتمادا على الروايات، نقول الروايات إلما ناظرة إلى العادل. واضح؟ أما العقلاء ما ناظرين للعادل، لأن العقلاء المرتكز العقلائي الذي عندهم هو ماذا؟ إذن المرتكزات العقلائية بالنسبة إلى نقل الأخبار أن يكون دقيقا وناقلا للأخبار بصورة صحيحة. أما نقل الخبر كذا لو نقل الخبر كذا، شنو علاقة العقلاء؟ فإذن هذا ما داخل وين؟ ما داخل في صلب عمل العقلاء. قدرت أوضح الفكرة؟ لا، تقول أنت شنو دليلك؟ إذا دليلك سيرة العقلاء أقول لك لا تشترط العدالة، دليلك الأخبار أقول لك تشترط العدالة. واضح؟
عدل موثقة ما تفسير؟
عدل موثقة ما يصير.
مثلا
لا، بالعكس، ثقة مو عدل.
يكتب ويتوب، فمن يكتب؟
لا، هاي صارت قضية، هذا صار نقاش في المثال، لا عيب هذا. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من حجية خبر الواحد العدل في تشخيص ماذا؟ في تشخيص الموضوعات، ونحتاجه في ماذا؟ في وسائل إثبات النجاسة. إذن يصح لنا أن نعتمد على خبر الواحد العدل، وبهذا التعديل الذي ذكره المصنف أنه لا نحتاج إلى العدل، وإنما أن يكون ثقة، يعني أن يكون صادقا في نقل الكلام. الوسيلة الأخرى وهي إخبار ذي اليد. بالأمس من سأل قال من أشكلنا على الروايات المتقدمة، قال هذه الشيخ اللي كان هنا قاعد، اليوم ما جاي. من قال انه هذه الروايه تشير الى الخبر الى انه هذا صاحب يد، فصار النقاش انه بالنسبه الى صاحب اليد انه يشترط فيه ان يكون ثقل اعم صاحب اليد اعم، اما بالنسبه الى خبر الواحد واضح انه لا بد ان يكون ماذا، ان يكون ثقه. الان عندما تذهب الى السوق وتشتري الكتاب، شنو يشترط في صاحب اليد ان يكون ثقه، ان يكون صادقا؟ لا يشترط، وانما ان نفس قضيه ان يكون الكتاب تحت يده هذا أمارة على صحة ما يقول. البحث الجديد وهو إخبار ذي اليد، إذا أخبرك إنسان بأن هذا الثوب نجس وكان الثوب تحت يده، هذا موضوع له موضوع، موضوع نريد أن نرى أن قوله حجة أو أن قوله ليس بحجة. نفس الكلام الذي تقدم، نريد أن نثبت حجية خبر ذي اليد في باب ماذا؟ في باب الموضوعات. فهنا كذلك إذا أردنا أن نستدل لابد أن نذهب إلى الروايات الخاصة، هاي الرواية في كتاب الزكاة، هاي الرواية في باب الصلاة، هاي الرواية في باب البيع، هاي الرواية في باب المدري شنو، هاي الرواية، إذن الروايات شنو؟ روايات خاصة، كل رواية في موردها. احنا شريد نسوي شيخنا، نريد أن نستدل على حجية إخبار ذي اليد كقاعدة عامة، ولكن لا يوجد بين أيدينا دليل يدل على تأسيس هذه القاعدة، وإنما الذي بين أيدينا روايات ماذا؟ روايات خاصة، كل رواية في بابها. إذن لابد أن شنو؟ لابد هم نتمسك بمن؟ بإلغاء الخصوصية. من هنا يبدأ المصنف بذكر هذه الروايات، وهسا صبرونا شوية على قضية إلغاء الخصوصية. خل ناخذ الروايات الوحدة تلو الأخرى لنرى. طبعا الروايات تقدمت بعضها. الآن مثلا نأتي إلى رواية، أقرونا بالكتاب أخوان، إخبار ذي اليد المشهور حجية إخبار ذي اليد وإن لم يكن ثقة، وإن لم يكن ثقة، هاي خلوا لي تحت خط الصور وضحناها زين، لوجهين. الوجه الأول الروايات الخاصة، هاي المشكلة هنا، الروايات الخاصة. الأولى هي صحيحة معاوية ابن وهب وتقدم سندها اللي هي في صفحة 72، نقراها من البداية هناك. عن أبي عبد الله عليه السلام: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح. هنا بالنسبة إلى هذه الرواية، الإشكال الذي أوردناه على الرواية هناك هو تقريب استدلالنا ماذا؟ هو تقريب استدلالنا هنا. هنا ماذا نقول؟ نقول نتمسك بحجية إخبار ذي اليد في هذه الرواية بتقريبين، بتقريبين، وأرجو التركيز أخوان. التقريب الأول، نريد، هم أعيد، نريد أن نستدل برواية معاوية ابن وهب على حجية إخبار ذي اليد، وتقريب الاستدلال بأحد وجهين. الوجه الأول أن نتمسك بدليل اللغوية، أن نتمسك بدليل اللغوية. هذا الإنسان عنده زيت متنجس، الإمام إيش قال له؟ قال له خبر المشتري أنه هذا زيت متنجس إذا تريد استصبح به. الإمام أمره ماذا؟ أن يبينه، وبيانه للمشتري من دون أن يأخذ المشتري بكلامه أليس هذا لغوا؟
نعم.
ها؟ لغو؟ ما معقولة الإمام يقول له بيّن للمشتري حال الزيت، ولكن لا يجب عليك يا أيها المشتري أن تستمع لكلام صاحب اليد. هذا لغو لا مو لغو؟ بلا ريب يكون ماذا؟ يكون لغوا. ليس من المعقول أن الإمام يأمر أصحاب اليد ومن كان تحت أيديهم شيء إنه يا أصحاب اليد بينوا للمشتري، بينوا للمشتري حال سلعكم، وفي نفس الوقت يقول لهم يا أيها المشترون لا يجب عليكم أن تستمعوا إلى إخبار ذل اليد. هذا يعقل التفكيك لو ما يعقل؟ إذن ما يذكره قلوياي، إذن ما يذكره البائع يجب على المشتري ماذا؟ أن يقبل بكلامه. يقبل بكلامه من يا باب؟ من باب أنه ذو يد. فإذا إخبار ذي اليد يكون ماذا؟ يكون حجة. هذا التمسك بمن؟ هذا تمسك بدليل المفروغية. زين، هنا هذا الدليل هو الدليل الأول أو التقريب الأول. التقريب الثاني، التقريب الثاني، الإمام ذكر الحكم وهو بينه للمشتري وسكت الإمام. لو الإمام علل كلامه، ها؟ بلا ريب الإمام لم يسكت، وإنما علل ماذا؟ علل كلامه. تعليل الكلام من قبل الإمام سلام الله تعالى عليه بماذا يوحي لنا؟ يوحي لنا بمفروغية الأخذ بقول ذي اليد. أعيد، لو لم يكن قول ذي اليد حجة ومفروغ عنه لما قال له الإمام بينه للآخر لكي يستصبح. إذن أخذ الإمام مفروغية حجية قول من؟ ذي اليد. فإذن التعليل يبين لنا أن الإمام سلام الله تعالى عليه أخذ حجية وصدق وقول ذي اليد على أنه أمر ماذا؟ مفروغ عنه. ولذلك ماذا قال له؟ قال له بينه، ولأنك لا رح أبين بتعبير آخر، ولأن كلامك يكون حجة يا ذا اليد بين أنه هذا خلي يروح يستصبح به. لو لم يأخذ الإمام مفروغية صحة وحجية قول ذي اليد، الإمام يقول له روح بين له أنه يستصبح به لما واضح. إذن إما أن نتمسك باللغوية لإثبات حجية خبر ذي اليد، أو نتمسك بالتعليل لإثبات حجية خبر ذي اليد. قدرت أوصل الفكرة شيخنا؟ لو أعيد خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول بتقريب أن إخبار ذي اليد بدون حجيته ماذا؟ لغو. ما معقول يقول له أنت خبرة ولكن لا يجب عليك أن تقبل كلامه. أو بتقريب أن قوله عليه السلام ليستصبح به، ليستصبح به باعتبار أنه تعليل، هذا ظاهر في المفروغية عن تحقق الاستصباح ولزومه عند إخبار ذي اليد. مفروغ له ما مفروغ عنه؟ يقول ولا وجه لذلك إلا ماذا؟ إلا حجيته. يقول وقد تمسك بهذه الرواية الشيخ النراقي في مستند الشيعة وغيره من الأعلام على أن هذه الرواية هي صح لنا أن نتمسك بها لإثبات حجية إخبار ذي اليد. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول يرد على هذه الرواية أولا وثانيا. أما أولا عندنا وقفة مع اللغوية، عندنا وقفة مع ماذا؟ فإذا الإشكال الأول بمن راح يكون مختص؟ والإشكال الثاني يكون، لا الإشكال الثاني يكون إشكالا مشتركا على اللغوية وعلى التعليل. واضح؟ نأتي إلى إشكال اللغوية. بالنسبة إلى الإشكال الذي أورد على اللغوية، ولو على مستوى الاحتمال، ولو على مستوى الاحتمال، ألا يوجد احتمال في أذهاننا أنه البائع عندما باع أخبره بالاستصباح وأنه لا بد أن تستصبح من يا باب، من بابري ما يريد يتحمل ضمانه إذا بان أنه معيب، من باب أنه ماذا؟ من باب الضمان. يقول له يا بي ترى بالنسبة إلى هذا الزيت إذا بان معيبا ترى أنا بلغتك أنه ماذا؟ أنه متنجس. فهنا بالنسبة إلى محل كلامنا وهو إخبار ذي اليد، تبين أن المخبر عندما أخبر من باب أنه أراد أن يتخلص من الضمان، أراد أن يتخلص من ماذا؟ من الضمان. فهنا لو اطلع المشتري على العيب المستقبلي وأنه هذا الزيت كان متنجسا، بعد يحق للمشتري أن يطالب البائع بالضمان لو ما إلى حق؟ ليش ما لحق؟ لأنه أخبره. إذن السبب في هذه الإخبارات من يا باب؟ من باب التخلص من الضمان، أنه بالنسبة إلى هذا الضمان يكون ساقطا مع الإخبار. فهنا بالنسبة إلى المشتري إذا أخبره البائع، إذن بعد المشتري يصدق بكلامه لو ما يصدق؟ ها؟ بلا ريب يصدقه. زين، قضية أن يصدق باعتبار أنه يريد أن يتخلص بالضمان، بعد أنتم جابوني هذا بعد إلى علاقة أنه ذو يد أو أنه ليس ذو يد؟ ها؟ لا بعد، إذن أقول إذن بعد المسألة تكون مختصة بموردنا، لو أعم من موردنا صارت أعم من موردنا. إذن بعد ماكو خصوصية لأن يكون ماذا؟ صاحب يد. فإذن هنا ماذا نقول بالنسبة إلى الإمام؟ من قال خذ بخبره يعني صدقه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ذو يد، ولأنه ذو يد الإمام قال خذ بإخباره. أشو تبين أنه يأخذ بإخباره لا من باب أنه ذو يد، من باب أنه أراد أن يتخلص من ماذا؟ يتخلص من الضمان. وهنا بلا ريب سوف تكون القضية هنا قضية عامة لو قضية خاصة. قضية خاصة هنا، لأن الزيت متنجس أراد البائع أن يتخلص من الضمان أخبره. فهنا بلا ريب المشتري بعد، قولوا يا المشتري بعد يصدق لو ما يصدق؟ يصدق، لأن البائع أراد أن يتخلص من ماذا؟ من الضمان. إذن يتبين أن القضية عامة لو القضية خاصة؟ القضية خاصة. ببيان آخر نقول حتى لو سلمنا أنه ذو يد، لكن ذو يد مع خصوصية وهي خصوصية الضمان. فإذا ذو يد مع خصوصية الضمان، بعد تقدر تعمم كقاعدة عامة لو ما تقدر تعمم؟ ما تقدر تعمم. تقول لأنه البائع يعلم بأن الزيت متنجس وأراد أن يتخلص من ماذا؟ من الضمان، أخبره. والمشتري صدقه من يا باب؟ من باب أنه ذو يد وبيده ماذا؟ وبيده أنه أراد أن يتخلص من الضمان. إذن هذه القضية خاصة بموردها ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن التعميم. إذن بعد أكو لغوية لو ماكو لغوية؟ بعد ماكو لغوية. الإمام سلام الله تعالى عليه في تقريب الاستدلال إيش قلنا؟ قلنا يأمره بأن يأخذ بإخباء، يأمره أن يبينه للمشتري ولا يأخذ به المشتري، هذا لغو. نقول هنا لا، ماكو لغوية، ماكو لغوية. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هنا يأخذ به لا من باب أنه يصدقه أن هذا مستصبح أو لا يستصبح به، من باب أنه البائع أراد أن يتخلص من ماذا؟ أراد أن يتخلص من الضمان. من هذا الباب يأخذ بقوله، لا من باب إخبار ذي اليد، من باب أنه أراد أن يتخلص من ماذا؟ من باب أنه أراد أن يتخلص من الضمان. نقرأ هذا الإشكال، بعد ذلك نأتي للإشكال الثاني. يقول ويرد الأول اللي هو منع اللغ... يقول منع اللغوية، ماكو لغوية، لاحتمال أن النكتة هي الخروج عن العهد التي تفرض عرفا على البائع في أمثال المقام، كلزوم إخباره بعيوب المبيع. إذن بعد أكو لغوية لو ماكو لغوية؟ ماكو لغوية. بينما المستدل بما تمسك؟ تمسك باللغوية. هذا يا إشكال دفعنا زين. وأما الإشكال المشترك، الإشكال المشترك يا أخوان بالنسبة إلى صبرا، بالنسبة إلى الإشكال أو التقريب اللغوية أو تقريب التعليل، تقول لولا اللغوية ولولا التعليل لما صدقنا بإخبار ذي اليد، واضح. الإشكال المشترك نقول أنه هذا المخبر، هذا البائع بلا ريب عندما أخبره بأن هذا الزيت متنجس، بالنسبة إلى هذا البائع من خبر الزيت متنجس بنفع إليه لو ضرر عليه؟ أحسنت. فإذا كان ضررا فالضرر بلا ريب يولد جنبة صدق عند المشتري. الآن مثلا تجينا رواية من شيعي إمامي موال لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في مدح أمير المؤمنين، تولد عندك مثلا صحة صدورها في 80%، بينما عندما تصدر رواية من معاوية في مدح أمير المؤمنين تقول معاوية ما إلا مصلحة بالكذب على أمير المؤمنين، فإذن يتولد لك الصدق بمن؟ بصدق الرواية. هنا المشتري شي يقول؟ يقول هذا البائع جاي يتحدث بضرره، إذن دواعي الصدق تكون كبيرة لو مو كبيرة؟ كبيرة. فإذا كانت دواعي الصدق كبيرة، إذن هنا نشأ الصدق والوثوق والاطمئنان بإخبار ذي اليد من يابا، من باب أنه تحدث بقضية خاصة وهي أنه جاي يجلب الضرر إلى نفسه، فجلب الضرر إلى نفسه يكون هو الدافع لتصديق كلامه، لا أن إخباره إخبار من؟ إخبار ذي اليد. شيخ محمد قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد هذا الإشكال المشترك، يقول في صفحة 74، شو خلينا نقرأ على السريع خلص الوقت. يقول ويردهما معا، يعني تقريب الاستدلال باللغوية وبالتعليل، أن إخبار ذي اليد في الروايات المذكورة نحو من إقرار البائع على نفسه برداءة مبيعه. يعني اللي تقول يابا ترى هسه احنا مو نقول يابا هذا اللي يقول يابا ترى هذا مثلا هاي الطماطة خربان، تقول هذا ايش قد متدين، يعني مع انه الطماطة خربانة هو جاي يعترف انها خربانة، صح ولا مو صحيح؟ يقول هذا الإخبار والإقرار على أن مبيعه الموجب لحصول الإطمئنان بصدقه عادة، إذن صدقنا إخبار ذي اليد من باب أنه ذو يد لو من باب أنه جاي يجلب الخسارة إلى نفسه، ولا يجلب الخسارة إلى نفسه إلا من كان صادقا. يقول عادة فهي إن دلت على الحجية فإنما تدل على الحجية في مثل المورد المذكور دون غيره، لأن فرض الكلام شنو؟ أن الزيت متنجس، فإذا احتمال الخصوصية صار كبير لا مو كبير؟ احتمال الخصوصية أصبح كبيرا، فإذا أصبح احتمال الخصوصية كبيرا نقول إخبار هنا حجة لكن تعميمه لا. إذن قدرنا نوصل إلى القاعدة العامة لو ما قدرنا إلى هنا لم نستطع الوصول إلى القاعدة العامة. الرواية رواية ابن بكير تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.